وعكف ياماوكا الياباني المسلم الذي أصبح اسمه عمر ياماوكا، عكف على الدعوة للدين الحنيف وعلى التأليف له، فقد كان فقيها في علوم الدين الذي آمن به واعتنقه بكل الإخلاص لله والحب له. وكان عمر ياماوكا أول مسلم ياباني يحج إلى بيت الله الحرام. وانتشر الإسلام في اليابان وعلت المآذن وارتفعت ليس في سماء طوكيو فحسب، بل في سماء اليابان. ومن هنا يجب أن نعرف أن الإسلام لم يسع إلى اليابانيين، لكنهم بحثوا عنه حتى وجدوا فيه الطمأنينة والهدوء والإخلاص في عبادة الله الذي أرسل الإسلام هاديا للبشرية من كل الأجناس في كل أنحاء العالم من مشرقه إلى مغربه. ولنأتي لنتعرف على أول مسلم ياباني حفظ القرآن الكريم وتعلم لغته وكرس حياته خدمة للإسلام وقرآن، الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة في هذا العالم إلا ذكرها. والياباني الذي حفظ القرآن كرس حياته في البحث والدرس في الدين الإسلامي، وحبس نفسه في صومعة كانت لراهب بوذي أعجب بالدين الإسلامي فأهداها ليتعبد فيها زميله الياباني ميتا المسلم. وميتا أطلق على نفسه اسم عمر ميتا، وأطلق عليه المسلمون هناك اسم الشيخ عمر ميتا، وبقي الشيخ عمر الياباني قابعا في صومعته يترجم معاني القرآن الكريم إلى اليابانية. وكان هذا المشروع هو كل حياة هذا الشيخ، حتى وقف اليابانيون على حقيقة الدين الحنيف فبدأوا يدخلون في دين الله أفواجا. وأنشئت أثناء ترجمة الشيخ عمر ميتا للقرآن أنشئت جمعية إسلامية يرأسها أحد دعاة الإسلام هو الحاج عبد الكريم سايتو، الذي أخذت منه يد المنون ولده الذي أرسله للمملكة العربية السعودية ليقف في جامعتها على أصول الدين الحنيف. وبعد وفاة ولده هذا كان إمام الرجل كبيرا بالرسالة المحمدية، فأرسل ولده الثاني إلى السعودية ليدرس في نفس الجامعة التي كان بها ولده الأكبر. والآن يوجد باليابان عشرات الآلاف من المسلمين الذين يشكلون في حياة الشعب الياباني أهمية في كل المناصب التي يترأسونها ويعملون بها. ولا نملك إلا أن نشيد بجهد الشعب الياباني الذي ما وقف وقفة غير مشرفة مع الدين الإسلامي أو معتنقيه من شعب اليابان الواعي المدرك لمعاني الإنسانية. عنوان: الصحفي الأمريكي محمد ألكسندر. يروى في التاريخ الإسلامي أن الفيلسوف اليهودي موسى ابن ميمون أعلن إسلامه وأظهره وهو في الأندلس، وحفظ القرآن والأحاديث وعمل في العلوم الإسلامية حتى ينال مكانة في مجتمع يدين ويعتز بالإسلام. وما أن جاء إلى مصر في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي حتى ترك ما أظهره من إسلام وعاد ليتمسك بيهوديته. ولما عرف أحد فقهاء الأندلس بحكايته في مصر لحق بها فيها وأخذه على فعلته وتركه الدين الإسلامي، وتدخل ساعتها القاضي الفاضل لحماية ابن ميمون من الفقيه الأندلسي وقال له: رجل يكره على الإسلام لا يصح إسلامه شرعا. وعاش الفيلسوف اليهودي موسى ابن ميمون مكرما في حكم صلاح الدين حتى قرر له السلطان رزقا ثابتا من بيت مال المسلمين، وولاه الإشراف والرئاسة على يهود مصر أنذاك. وقد حدث هذا أيام أن كان صلاح الدين يحارب الصليبيين في معارك كان شعارها التعصب الصليبي، لكن سماحة الإسلام والإنسانية الحقيقية التي تنادي بها تعاليم الدين الحنيف وتنادي بها قيمه وضعت الحق الإنساني فوق كل الاعتبارات، فلا قهر ولا إكراه على التمسك بالدين. فمن يهيئ الله مالك الملك قلبه للإيمان، ومن يهيئه للاتجاه إلى الدين الإسلامي آمن وصدق وأسلم دون ضغوط، فالدين سمح وإسلام المكره باطل، سواء كان بالضغوط أو القسوة أو العنف أو الشدة أو استغلال نواحي الضعف والحاجة. وهذا هو الإسلام ناشر أجنحته على العالمين، فمن أعجبه ظله استظل بتعاليمه وبشريعته السماوية. وهذا هو الصحفي الأمريكي ألكسندر ويب الذي ولد في مقاطعة هيدسون التابعة لولاية كولومبيا الأمريكية، وأمضى رحلته الدراسية في مسقط رأسه حتى أتم دراسته الجامعية في نيويورك. ولأنه كان صاحب خيال خصب وحاسة أدبية ورأي حر، آثر أن يشتغل بالصحافة، فاشتهر اسمه الذي كان يقترن دائما بالمقالات الجريئة الناقدة للمجتمع الذي يعيش فيه. وكانت شهرته أيضا في كتابة القصة القصيرة التي كان يعالج من خلالها القضايا الإنسانية والاجتماعية. واجتمع حول ألكسندر ويب جمهور عريض من قرائه كصحفي وكناقد، ومن قرائه كأديب له قلمه الذي يتابعه جمهوره بشغف وبحب شديدين. وكان لنجاح الصحفي الأمريكي ألكسندر ويب في مجاله الصحفي والأدبي ما جعله يتولى رئاسة تحرير صحيفتي سانت جوزيف جازيت وميسوري ريببليكان، والذي كان يشغل ألكسندر ويب حتى ترأس تحرير هاتين الصحيفتين هو أصول الأديان ومبادئ هذه الأديان، فدرس اليهودية والمسيحية ومذاهبها وأناجيلها، ودرس أصول الإسلام وتراثه وقرآنه الكريم، وتوقف عند الدين الإسلامي كثيرا، فكان أول كاتب أمريكي يدرس الإسلام بعمق. وبعد فترة وجيزة في رئاسته للتحرير أصبح قنصلا لأمريكا في مانيلا العاصمة الفلبينية، وهناك كان المجال أمامه واسعا ليتصل بالمسلمين ويراهم وليدرس حالتهم وأثر عقيدتهم الإسلامية فيهم. وراح يستفسر عن الإسلام من مصادر إسلامية بحتة، وأصبح الصحفي الأمريكي قنصل بلاده في الفلبين شديد الورع بالدين الإسلامي وبالمسلمين هناك. وكان شديد الإعجاب باهتمامهم الشديد بنظافة أجسامهم وبنظافة ثيابهم واحترامهم بعضهم لبعض وتعاونهم في السراء والضراء. والتقط ألكسندر ويب من عاداتهم الإسلامية الصدق وحسن الخلق والأمانة والحفاظ على مالي وعرض الغير، كما أخذ منهم المعاشرة الحسنة الخالية من المصلحة الخاصة، وأخذ عنهم اعتزازهم بدينهم وبرسولهم وقرآنهم وبعدهم عن الرذيلة والخطيئة وبتمسكهم بالأخلاق الحميدة التي نادى وينادي بها الإسلام، وبإحسانهم لذويهم من الفقراء حتى لا يصبح بينهم جائع أو عاري أو مسكين. وهكذا استمد قنصل أمريكا في مانيلا المعلومات الصادقة عن الدين الحنيف فظهرته عظمة الإسلام، وآمن ألكسندر ويب أن هذا الدين هو دين الله حقا، وأنه هو الذي سيصل بالبشرية إلى الاستقرار وإلى الهدوء وإلى الطمأنينة والسلام إذا ما ساد وأصبح دين البشرية. وفي صدق العارف بالدين وبتعاليمه أشهر ألكسندر ويب إسلامه، وقال إنه يحس بالسعادة الحقيقية لانتمائه لأسرة الدين الإسلامي الحنيف، وأضاف لاسمه الحقيقي اسم الرسول الكريم فأصبح اسمه محمد ألكسندر ويب. ويقول محمد ألكسندر في إحدى مقالاته عن سبب إسلامه: إن الإسلام دين حق مؤسس على الحقيقة الخالدة التي تناقلها الإنسان من جيل إلى جيل عن طريق الرسل الذين اختارهم الله ابتداء من موسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق المعروف الوحيد عن الإنسان، ويتفق هذا الدين مع العقل ومع العلم. ويقول محمد ألكسندر: إن اعتناقي للإسلام لم يكن عن ضلالة أو عن نزوة خاطئة أو انقياد أعمى أو اندفاع عاطفي، لكنه كان وليد دراسة دقيقة فاحصة أمينة غير متأثرة برأي أو ميل سابق، وكانت نتيجة لرغبة وعزم وعن معرفة للحقيقة. وإن روح العقيدة الإسلامية الحقة تكمن في الخضوع لإرادة الله، وهي حجر الزاوية فيها وأساسها الصلاح. والإسلام دعوة إلى الأخوة العالمية وإلى المحبة بين العالمين جميعا وإلى الخير للناس كافة. ويتطلب الإسلام من الناس طهارة العقول وطهارة العمل وطهارة الحديث، ويدعو إلى طهارة البدن وإلى نظافته. ولم يقف الصحفي الأمريكي المسلم في إسلامه عند حد كتابة مقال أو أكثر عن سبب إسلامه، لكنه سافر إلى الهند ليستزيد من العلوم الإسلامية بعد استقالته من عمله، ليتفرغ لدراسة الإسلام وعلومه. وقصد الأمريكي المسلم معاهد الهند الإسلامية وقابل علماءها وشرحوا له وتعلم منهم الكثير، وأصبح شيخا وفقيها له قيمته العلمية وله هيبته الإسلامية، حتى أصبح يشارك في إلقاء محاضرات إسلامية في معاهد الهند وفي جامعاتها، ومكث بالهند مدة آثر أن يعود بعدها إلى نيويورك ليطلع أبناءها من خلال كتاباته ومؤلفاته على الدين الإسلامي وعلى مزاياه. وفي موطنه أنشأ مجلة العالم الإسلامي ليكتب فيها مع المسلمين داعيا ونصيرا للدين الإسلامي في أمريكا، واستجاب له قراؤه ودخل الدين الإسلامي فرادى وجماعات، واستجاب هو لقرائه فأنشأ حسب رغبتهم الجمعية الإسلامية الأمريكية التي شدت عشرات الأمريكيين بل المئات إلى الدين الإسلامي، وأصبح عدد المسلمين في زيادة كبيرة بسبب هذا الداعية الأمين الذي آمن بالدين وبرسول الله وبرسالته غير مكره في ذلك، راضيا قانعا باذلا كل الجهد في جمع أكبر عدد ممكن ليعرفوا حقيقة وجودهم في هذه الدنيا. عنوان: شعر جوتة وصين أسلم. لله المشرق ولله المغرب، وفي راحتي الشمال والجنوب جميعا، هو الحق وما يشاء بعباده فهو الحق. له الأسماء الحسنى، تبارك اسمه الحق وتعالى علوا كبيرا، آمين. ينازعني وسواس الغي، وأنت المعيد من شر الوسواس الخناس، فاللهم اهدني في الأعمال والنيات إلى الصراط المستقيم. ومهما زينت النزعات والشهوات، فالنفس لا تذهب شعاعا ولا تضيع ضياعا، ولا تلبث بما أودع فيها من الحفاظ والإباء أن تنطلق عارجة إلى أوج العلا. وللناس في ترديد أنفاسهم آيتان من الشهيق والزفير، هذا يفعم الصدر وهذا يفرج عنه، كذلك الحياة عجيبة التركيب. فاشكر ربك إذا ابتليت، واشكر ربك إذا عوفيت. هذا الشعر ظاهر للذي يقرأه لأول وهلة أن كاتبه مسلم، وقد استمد من قراءة القرآن الكريم صور شعره هذه التي تكاد تكون اعترافا وتقريبا للأذهان من قوة الخالق العليا التي تسير هذا الكون وتسبغ عليه النعمة. وهذا الشعر الذي اعتبره الطبيب الصيني سليمان محمد ماو الذي كان تشانغ تشيش ماو مدخلا ليتعرف منه على القرآن وعلى الدين الإسلامي، ليس إلا لواحد من كبار الأدباء الألمان ولشاعر عظيم هو جوهان ولفانج جوتا. ولنتعرف أولا على كيفية توصل جوتا لهذا الشعر القرآني المستمد من آيات الكتاب الكريم، فنجد أن جوتا شاعر ألمانيا العظيم قد عكف على قراءة ترجمة للقرآن الكريم للمستشرق الألماني مارجر لين، وبعد أن انتهى جوتا من قراءة الترجمة الألمانية للقرآن راح يقرأها مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة، وحصل جوتا على ترجمة لاتينية للقرآن فقرأها هي الأخرى. وبعد أن أتم جوتا قراءته للترجمة القرآنية راح يقتبس من آيات القرآن المترجمة في الطبعة الألمانية ويضعها في قوالب شعرية هزت الوجدانات. ويقول جوتا الذي ظل طويلا يمعن في دراسة القرآن، يقول: إن القارئ الأجنبي يمله لأول وهلة، لكنه يعود فينجذب إليه، وفي النهاية يروي ويلزمه الإكبار والتعظيم. ومن العجيب والغريب أن يستشهد جوتا بعظمة القرآن بآيات منه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ويقول جوتا: إن القرآن يردد قواعد هذه التعاليم ويكرر البشير والنذير صورة بعد صورة، وهو لا يرى في هذا الترديد والتكرار ما يراه النقاد الغربيون، لأن محمدا لم يرسل برسالة شاعر للتفنن في القول والتنويع في ضروب الكلام وعرض صور من الأخيلة والأوهام، بل هو بنص قرآني بعيد عن هذا الوصف. وإنما محمد النبي المرسل لغرض مقدر مرسوم يتوخى أبسط وسيلة وأقوم طريق، وهذا الغرض هو إعلان الشريعة وجمع الأمم حولها. فالكتاب المنزل على محمد إنما بعث به إلى الناس ليقتضيهم القنوت والإيمان، ومن ثم نراه إذا ما عرض للقصص الديني لم يعرضه معرض التاريخ والأخبار، بل يقتصر منه على مكان الحكمة وعلى مضرب الأمثال ومواضع الاعتبار. ويقول الصيني المسلم: عجبت عجبا شديدا لما قاله شاعر ألمانيا جوتا عن القرآن وعن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحت أبحث دارسا عن الدين الإسلامي، وقد كنت قبل ذلك أبحث عن الحقيقة في أشياء كثيرة فلم أتوصل إليها، وبعد معرفتي بالدين الإسلامي وأركانه الخمس آمنت أنه هو الحقيقة التي كنت أبحث عنها، وبدأت الأشياء تتضح في ذهني وفي رأسي، وبدأت أشياء كثيرة تتكشف لي في حقيقة الكون وحقيقة الإنسان، وتأكدت أن الدين الإسلامي دين عالمي لا يقف عند فئة معينة ولم يكن لأمة واحدة فقط، بل جاء ليكون الدين العالمي لكل الأمم ولكل الشعوب. والعارف بتعاليم الدين الحنيف وبقيمه سيظهر له أن الإخاء والمساواة والأمانة والصدق وكل ما هو طيب في العالم قد احتواه الدين الإسلامي، ليكون طريقا لكل راغب في صراط المستقيم. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة الطيبة التي جعلتني وأنا أدرس الدين الحنيف أقف خاشعا أمام هذه الشخصية الإنسانية التي جمعت كل صفات الكمال، وحاولت قدر إمكانها في وجودها أن تعطي منها على العالم حتى يشعر أن صاحب الرسالة كان بالفعل القدوة الحسنة. ولكن هذه الشخصية العظيمة بسيرتها العظيمة وبرسالتها الأبدية ستظل أبدا الآبدين، ووعدنا الحق قائم لحفظ ما أنزله على رسوله، فسيظل الحفاظ على سيرة الرسول العظيمة أيضا قائم ما دامت هذه الدنيا قائمة. عنوان: الآذان دعوة للحقيقة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. دعوة حية، دعوة أبدية، دعوة تصل سامعها بربه منذ أن يتلقاها سمعه، دعوة تلتقي فيها الأرض والسماء ويمتزج فيها خشوع المخلوق بعظمة الخالق، دعوة كلما سمعها مؤمن تزف إليه كل ما هو جديد في عظمة خالقه وعظمة الدين الحنيف، دعوة إلى الحق والحقيقة. الله أكبر، الله أكبر، تلك دعوة الآذان التي يجتمع بها المسلمون في كل صلاة، فهي الدعوة التي تدعو للحقيقة التي يبحث عنها الإنسان، فلو استمع إلى هذه الدعوة ولبى نداءها وعمل على تنفيذ ما تدعو إليه لعرف أين تكمن الحقيقة، وعرف طريق نفسه من الآخرين، لأن الذي يلبي هذه الدعوة لابد وأنه ذاهب إلى الصلاة أو مؤديها في مكانه، والذي يقف مصليا خاشعا بين يدي الخالق لابد وأنه بنفسه وبعقله وقلبه قد اتجه للخالق، وبذا يكون قد كسب أعظم ما في هذه الدنيا، وهو صفاء القلب والعقل والروح، وهذا يعكس على الإنسانية سلاما وحبا ونقاء قلما يجده الإنسان في دعوة أخرى بطرق أخرى مزعجة ومختلفة. إن هذا النداء وهذه الدعوة التي تدعو المسلمين للصلاة نهارا وليلا لها صدى في نفوس المؤمنين ساعة سماعها، يجعلهم يهرعون تلبية لعظمة النداء إيمانا بالرسالة المحمدية، وهذا النداء يشق عنان السماء في كل بلد من بلاد العالم حيث يوجد المسلمون. وفي القاهرة بلدي الأزهر الشريف، بلد الألف مئذنة، يصبح النداء فيها ليلا ونهارا، فهو يوقظ الأرواح نهارا ويوقظ الأجسام ليلا. فهذا النداء الذي يجلجل للدعوة للصلاة ما من نفس سمعته إلا وترك فيها شيئا جميلا وصبا له تأثير فيها. فالطفل الذي لا يدرك معنى الدين ومعنى الدعوة يردده في كل مرة مع المؤذن حتى يشب فيعرف معناه ويعرف سببه. وصوت المؤذن والأذان في هدوء الليل له نغمة تنساب في النفس فتحيل فيها الكدر والغم والهم إلى صفاء. والذين سمعوا الآذان من غير المسلمين قالوا إنه ضرورة من ضروريات الحياة، لأنه أروع الموسيقى تستطيع أن تحيل الأعصاب المشدودة إلى هادئة ومتراخية، خاصة إذا ما كان صوت المؤذن فيه ما يشد. ويقول جيرار دي نيرفال في كتابه سباحة بالمشرق: إنني لأول مرة سمعت فيها صوت المؤذن الرخيم الناصع خامرني شعور من الشجن لا يوصف. وسألت المترجم ماذا يقول هذا الهاتف، فقال إنه ينادي أن لا إله إلا الله. قلت فماذا يقول بعد هذا، فقال إنه يدعو النيام قائلا: يا من ينام توكل على الحي الذي لا ينام. ويقول الكاتب المتوسط لافكاديو هيرن: إن السائح الذي يهجع لأول مرة بين جدران مدينة شرقية وعلى مقربة من إحدى المنائر قلما تفوته خشعة الفؤاد لذلك الجمال الوقور الذي ينبعث به دعاء المسلمين إلى الصلاة، وهو لا شك يستوعب في قلبه كل كلمة من كلمات تلك الدعوة المقدسة ويتبين مقاطعها وأجزاءها في نغمات المؤذن الرنانة، حيثما أرسل الفجر ضياءه في سماء فاضت بها النجوم، وأنه لا يسمع هذا الصوت أربع مرات أخرى قبل أن يعود إلى المشرق ضياء الصباح، يسمعه تحت وهج الظهيرة اللامعة، ويسمعه قبيل غياب الشمس والمغرب يتألق بألوان القرمز والنضار، ويسمعه عقيد ذلك حين تتسرب هذه الألوان في صبغة مزدوجة من البرتقال والزمرد، ثم يسمعه آخر الأمر حين تومد من فوقه ملايين المصابيح التي ترصع بها تلك القبة البنفسجية فوق مسجد الله الذي لا يزول. ولعله يسمع في المرة الأخيرة عند نهاية التمرين كلمات مقنعة بالأسرار جديدة على أذني: إن قاهرة الألف مئذنة يعني فوقها الآذان يوميا خمس مرات، وفي غير القاهرة من البلاد الإسلامية يعني صوت المؤذن بالدعوة والنداء للصلاة. وكثير من السائحين والسائحات لمصر وللعالم الإسلامي لا بد له أن يستمع ولو لمرة واحدة لصوت المؤذن ولدعوة الحرية والإخاء والمساواة. وتدور تساؤلات السياح عن الآذان وعن هذه الدعوة، وعشرات من الأسئلة حول الدين الذي يدعو له بهذا النداء للصلاة والعبادة في بساطة شديدة ودون تعقيد من الخالق أو من الرسالة. ولا يسعنا إلا أن نسجل في فخر ما تركه الآذان في نفوس الأجانب من تساؤلات حتى اعتنقوا الدين الإسلامي عن إيمان وعن عقيدة شديدين قلما يجدها الإنسان في مسلم وارث.
من فضلك تابع بقية المادة.